السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ الله أحسن. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده. هو القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعتذر عن الأسبوع الماضي فقد أصبت بنزلة برد تعاودني دائما، فأرجو إعذاري لذلك. إن شاء الله سيكون حديثنا اليوم حول كتاب براهين النبوة. للأسف ليست عندي نسخة في البيت، يعني مع إخواننا وأحبابنا من طلاب صناعة محاور. عندنا قسم في قسم النبوة في صناعة محاور أشرف عليه عبد الفقير، وعندنا أيضا أقسام أخرى لوجود الله وصفاته سبحانه وتعالى وغير ذلك من مباحث الدين العظيم. كتاب لماذا أنا مسلم؟ أين هو موقعه من مشروع مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان؟ احنا عندنا مؤسسة مسجلة اسمها مبادرة البحث العلمي لمقارنة الأديان، والكتاب يقع ضمن مشاريع هذه المؤسسة. عندنا هذا الكتاب كتيب أو منشور اسمه مشروع دعوي للقرن 21، رسالة الإسلام إلى الغرب والشرق. يتضمن الكتاب أو المشروع ربما 30 كتاب، جزء منها خاص بالإلحاد وقضايا الشبهات، وجزء منها خاص بالنصرانية. وهذا يتضمن يعني مشروعنا يعني في قرابة 15 سنوات القادمة بإذن الله، إن نسأل الله سبحانه وتعالى في الأجل. والجزء الخاص بالإلحاد قمنا فيه بفكرة، هي سلسلة تحت عنوان الإلحاد في الميزان. لماذا الإلحاد في الميزان؟ لماذا فكرة هذا المشروع؟ فكرة هذا الموضوع تحدثت عن هذا الأمر سابقا، يعني فكرة هذا المشروع هي جمع الشبهات التي تثار من ناحية الإلحاد حول الإسلام، حول الإيمان بالله عموما، ثيزم، مفهوم الإيمان بإله متعال ينزل الوحي على البشر. هذه الشبهات التي قلت شبهات إلحادية حول مفهوم الألوهية وحول الإسلام العظيم. قسمنا هذه الشبهات إلى مجموعة، إلى يعني عدد من الأسئلة. لماذا عدد من الأسئلة؟ حتى نجعل لكل سؤال كتابة، لأن يعني النمط الكلاسيكي الذي تعودنا عليه على الأقل في القرن العشرين هو أن نتعامل مع مجموع الشبهات في كتاب واحد. هذا ربما كان يجدي زمان لما كانت الشبهات يعني تناولها قليل، وكان يعني كثير من البداهات معترف بها. اليوم التشكيك حاصل في كل شيء، في العقل والحواس وفي أبجديات التاريخ. حتى قيل إن القرآن ليس عربية، وإن نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه لم يوجد، وإن اسم محمد هو لقب للمسيح. أشياء أقرب إلى الجنون، لا أقول أقرب الجنون وإنما أقول هي من عين الجنون. فكان من الواجب لنحاول نساهم، طبعا نحن نساهم مع إخواننا وأساتذتنا وشيوخنا في مجال الدعوي لتقديم مادة علمية. فأردنا أن تكون المساهمة هي أن نتناول هذه الشبهات الصغيرة ونفيض فيها البيان، كل شبهة في كتاب. فجئنا إلى موضوع الإلحاد، قسمناه إلى مجموعة من الأسئلة. الإلحاد رغم كثرة تكرار شبهاته والترويج لها، في الحقيقة هو يعود إلى مجموعة قليلة من الأسئلة، مجموعة قليلة من الاعتراضات. طبعا في الغرب السؤال الأول والاعتراض الأول هو مشكلة الشر، كيف نجمع بين الإيمان بإله قدير عليم خير والاعتراف بوجود شر في هذا الكون؟
طبعا هذه الشبهة الأكبر والأشهر والأكثر تداولا، للأسف دخل في العالم العربي، وقد صدر في ذلك كتاب مشكلة الشر وجود الله، وهذه كل الكتب صادرة على مركز تكوين. الحمد لله الكتاب لقي قبولا كبيرا، والآن أظن فهو في الطبعة الثالثة. طبعا هناك السؤال التقليدي القديم جدا، إذا كان لكل مخلوق خالق فمن خلق الله؟ طبعا الملاحدة يعرضون هذا السؤال في، أنا الآن لا أستطيع أن أقرأ الأسئلة بالمناسبة إخوة، يعني لما أنتهي إن شاء الله من التقديم سنتناول الأسئلة بإذن الله. السؤال نعم، أين كنا؟ نعم، قضية المسلمون عندما يحتجون بالدليل الكوزمولوجي فيقولون إن لكل مخلوق خالق، فيأتي الملحد فيقول إذا كان لكل شيء خالق فمن خلق الله؟ طبعا نحن لا نقول لكل شيء خالق، نقول لكل مخلوق خالق. فهذا أجبنا عنه في كتاب، في كتاب فمن خلق الله. هناك أيضا كتيب سينزل غدا إن شاء الله على النت، أو يرفع على النت، بعنوان لماذا يطلب الله سبحانه من البشر عبادته. والطلب هنا بمعنى الطلب الاستعلائي، وهو الأمر، فالأمر يقال له طلب أيضا. وهناك كتاب عن العالمانية، وهي الوجه السياسي للإلحاد، وهي أعظم أوجه الإلحاد. وهناك أيضا أبواب أخرى، لكن الكتاب براهين النبوة يقع ضمن ثنائية، يعني داخل المشروع الأكبر الكبير لمبادرة البحث العلمي، هذا مشروع رسالة الإسلام إلى الغرب والشرق. هناك مشروع اسمه الإلحاد في الميزان. داخل الإلحاد في الميزان هناك سؤال يقول، أو اعتراض يقول، لا توجد أدلة إيجابية على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى صدق الإسلام، إنما هي قضية إيمانوية كما يقال، والناس تؤمن دون برهان خضوعا، والناس تؤمن دون برهان خضوعا لموروثها. فجاء هذا الكتاب حجة هنا ليقول لا، قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنه واحد، وقضية الإيمان بأن محمد صلوات ربي وسلامه عليه نبي خاتم، هذه القضايا ليست قضايا يعني من الإيمان المحض الذي هو مبرأ من الدليل، وإنما على هذا الأمر أدلة، لا أقول قوية، وإنما أقول هي أدلة قاطعة لمن سلم نفسه من المرض، من الشكوكية المرضية. الشك على وجهين، شك يتعامل فيه الإنسان مع رغبة جادة في البحث عن الدليل، يقول أنا لن أسلم إلا بالدليل. طبعا هذه المسألة تحتاج لنوع من التفصيل، يعني والتفصيل هاي سيكون إن شاء الله في الكتاب الأول من هذه السلسلة، من الثنائية لماذا أنا مسلم. إذا ثنائية لماذا أنا مسلم. نعم، هل الصوت جيد؟ بلغني الآن أن الصوت ليس يعني على صورة واضحة. هل مستوى الصوت جيد؟ مسموع جيد؟ أنتظر تعليقكم إن شاء الله. نعم، جميل. إذا هناك ثنائية لماذا أنا مسلم تتناول وجود الله سبحانه وتعالى ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب برهين النبوة، الكتاب الأول يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى. هناك مبحث، قضية أنا لا أسلم إلا بالدليل، هذه تحتاج لتفصيل ضمن نظرية المعرفة. يعني إذا كنت تؤمن أنت تنحاز إلى نظرية الفاونديشناليزم، أن هناك يعني مسلمات أولى تنطلق منها، وهذا جزء البشر يؤمنون بهذا الأمر، فالأمر يحتاج تفصيل. إذا كنت تؤمن بنظرية الكوهيرنتيزم فأنت لا تسعى إلى الوصول إلى الحق أصلاً، لأنك تسعى إلى إنشاء منظومة فكرية متناسقة دون أن تكون مطابقة للواقع. الأمر فيه تفصيل كبير جدا، لا أريد أن أخوض فيه هنا، أنه سيكون داخل في كتاب براهين وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا هو العنوان المبدئي يعني للكتاب، براهين وجود الله سبحانه وتعالى. دعونا ننتقل إلى كتاب براهين النبوة. كتاب براهين النبوة يتعلق ب الأدلة التي أعتقد أنها قاطعة وحاسمة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن أتحدث في هذا الموضوع، أريد أن أذكر مسألة أخرى، وهي أن هناك خلل منهجي، هناك خلل منهجي في التعامل مع أدلة النبوة، وهذا الخلل عظيم جدا، أعتقد أنه من أسباب ظهور ظاهرة الإلحاد في العالم العربي. وهو أن ينطلق الإنسان من في بحثه لدلائل النبوة من أو في بحثه في الإيمان بكله من دلائل النبوة. فإذا صحت النبوة كان مسلما، إذا حدث عنده إشكال سيتحول إلى الإلحاد. القفزة تقفز من إنكار النبوة إلى الإلحاد قفزة غير مبررة علمية. لماذا؟ لأنك لابد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى ثم تؤمن بالنبوة. أما أن يلزم من إنكار النبوة إنكار رسول الله سبحانه وتعالى، هناك خلل معرفي. طيب ما هو ما هي قيمة هذه المسألة؟ قيمة هذه المسألة في الحقيقة أن نعلم شيء مهم جدا. لو رتبنا هذا الأمر سيكون التعامل مع الموضوع سهل جدا. شيخ مصطفى صبري رحمة الله عليه في كتابه موقف العقل والعلم والدين من رب العالمين وعباده المرسلين، وهو آخر شيوخ دولة الإسلام العثمانية، عنده هذا الكتاب الكبير، قال كلمة مهمة جدا، قال أدلة وجود الرب سبحانه وتعالى أعظم من أدلة النبوة. هذه مهمة جدا. الآن لماذا أسلم الناس؟ لماذا أسلم أهل مصر؟ لماذا أسلم أهل الشام؟ لماذا أسلم عامة الأمم؟ لماذا أسلمت؟ هل هي أسلمت لأنها تؤمن وتعرف التفاصيل المذكورة في كتب دلائل النبوة؟ لا. العامة الكبير، أهل مكة أصلاً، عامة أهل مكة، لماذا أسلم جل الناس؟ أسلم جل الناس لأن الإسلام يدعو للتوحيد الحق. علمك، اهتداؤك إلى التوحيد، إلى وجود الرب سبحانه وتعالى وكمال توحيده، سيؤول بك مباشرة إلى الإسلام، لأنك لن تشرك آخر. حتى قلتها طبعا من أعظم المستشرقين الطاعنين في الإسلام، وذكرت ذلك في كتاب برهان النبوة في القسم الخاص بالتوحيد. الرجل يكاد يسلم من ولعه وإعجابه وانبهاره بما جاء من توحيد عظيم نقي في الإسلام. موسى بن ميمون على رغم عدائه للإسلام اعترف، قال عندما أحد معاصريه من اليهود قال إن الإسلام دين وثني، قال لا، اليهود تقريبا كانوا مجمعين على أن النصارى في القرون الوسطى على أن النصارى يعتبروا من طائفة الوثنيين في دينهم، لكن رؤوسهم مثل موسى بن ميمون كانوا يقرون أن الإسلام دين توحيدي صافي. إذا آمنت بالله سبحانه وتعالى وآمنت بتوحيده يلزمك اعتناق الإسلام مباشرة. أعظم برهان على صدق الإسلام، على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هو التوحيد. للأسف الشديد الشباب يقفز قفزة غير مبررة إلى البحث في براهين النبوة والدخول في هذه التدقيقات. طبعا بإمكانك أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى بعد الإيمان بالنبوة، لكن هذا خطأ منهجي، ولن يكون إيمانك بنفس قوة علمك بوجود الله سبحانه وتعالى وحدانيته ثم الإيمان بالنبوة. فمن المهم إحياء هذه النظرة المنهجية في التعامل مع براهين النبوة، برهان النبوة الأكبر. أنا لم أتعامل مع هذه المسألة بتفصيل، هناك فصل خاص بالتوحيد في كتاب براهين النبوة، لكن برهان النبوة الأكبر هو التوحيد، العلم بوحدانية الرب سبحانه وتعالى. وما جاء من توحيد في كتاب الله لا يمكن أن يفسر وأن يعزى إلى لا يمكن أن يعزى أبدا إلى اجتهاد بشري أو إلى أثر البيئة. البيئة لم تكن تؤهل تماما إلى ظهور التوحيد بالصفة الإسلامية الموجود في في القرآن. وهناك إذا قارنته بما جاء عند أهل الكتاب ستكتشف الفارق بصورة أكبر، وإذا قارنته بما قاله ربما واحد من أكبر العقول في القرون القديمة أرسطو، إذا قارنت إله السلوب أرسطو إله أرسطو وإله القرآن ستجد فارق كبير جدا. إله السلوب يعني إله السلب، يعني إله أرسطو هو إله المحرك الذي لا يتحرك، الإله الذي ليست له صفات وجودية إيجابية، وإنما هو ليس كذا وليس كذا ولا يفعل كذا وهو منزه عن كذا. هذا يختلف عن إله، والإله صورة باردة للإله، لأنه يعني العقل الإنساني يكل ضرورة وهو يبحث عن أمر الله سبحانه وتعالى، لأن العقل محدود ب يعني جملة من الحدود التي تمنعه أن يعبر إلى عالم ما وراء المادة، وإنما هو يدرك مما وراء المادة إلا ما كان من أثر في في هذا الوجود أو ما تعلق بالمبادئ العقلية التي تقوده إلى الإيمان بواجب الوجود. فهذا ما يتعلق بالمسألة الأولى والأساسية، لابد من العلم بوجود الرب وتوحيده قبل البحث في النبوة، لأن ذلك سيرسخ يقينك بهذا الدين. لن تجد منافس عندما تدخل إلى عالم الأديان وتقارن الإسلام بالأديان الأخرى. لا سبيل للمنافسة، لا سبيل للمجادلة، لا سبيل أن يعني لا سبيل أن تبحث. يعني كل هذه الكتب المقدسة لا يعلم مؤلفها. يعني إذا سقط الإسناد سقط البحث في أصل الدين تماما. طبعا بالإضافة إلى مسائل أخرى كثيرة جدا. طيب، من الأشياء المهمة في كما قلت يا أخواني، أنا لا أستطيع أن أقرأ الأسئلة الآن، يعني لأنني أتحدث ولا أستطيع أن أنظر في الأسئلة. من الأشياء المهمة جدا عندما نتحدث عن براهين النبوة، وهذا وفي عامة المسائل، وهذا أمر دائما أحاول أن أنبه عليه في كتبي، من المهم جدا ضبط الأسئلة مهم جدا. عامة إشكالاتنا تأتي من عدم ضبط الأسئلة. يعني في كتاب مشكلة الشر ووجود الله كان أهم التحدي في الحقيقة هو ضبط الأسئلة، تقسيم الموضوع إلى أسئلة، لأن الموضوع كان متداخل بصورة كبيرة، وعامة الشبهات تأتي من تداخل هذه الأسئلة، فإذا فككتها ينتهي معك الموضوع. هناك مسألة أساسية ومهمة جدا عند تناول مسألة براهين النبوة. أنا لن أدخل في تفاصيل الكتاب، أنا أتحدث عن العناصر الكروطة. أعتقد أن هذه المسألة لابد من التنبيه عليها، وهي أنك عندما تتحدث في دلائل النبوة لست أنت فقط المطالب بالدليل، مخالفك أيضا مطالب بالبرهان والدليل. كيف تقول مطالب الدليل؟ يعني أنا ادعيت أن محمدا صلوات ربي وسلامه عليه جاء برسالة ربانية، فكيف يكون على مخالف دليل؟ الأصل أنه يعني بريء من الاستدلال، وأنه علي أنا أن أقيم البرهان على ما أقول. لا، الأمر ليس على هذه الصورة. الصورة الحقيقية هي أن هناك رجلا عاش في القرن السابع الميلادي، ظهرت منه أشياء معينة، ظهر له كتاب، ظهرت له أفعال، ظهرت له أقوال، له سيرة مفصلة. أنا وأن كل منا مطالب بأن يفسر هذه الظاهرة، دعنا نسموها الظاهرة المحمدية. الظاهرة المحمدية تحتاج إلى تفسير، إما تفسير فوق طبيعي وهو واجبي، أو تفسير طبيعي وهو واجب من ينكر طبيعي، بمعنى يقول إن هذا القرآن مختلق وإن هذه النبوة لا تصح. كل منا مطالب ببرهان. حتى نعفي القارئ من الجهد والجد، الكتاب كتاب براهين النبوة مبني على هذه الصورة، مبني على أنك لن أسمح للقارئ غير المسلم بالفرار. هذا هو التحدي الذي واجهته في كتاب براهين النبوة. لن أسمح للقارئ غير المسلم أن يفر، أن يقول لا، أنا لم أقتنع. هل لم أقتنع؟ لا تجدي هنا، سأضعك في مواجهة مباشرة. المواجهة أنني سأعرض مذهبك وأعرض مذهبي وأقول لك هذا هو الواقع، هذا أول الفصل، هكذا مذهبي، مذهب المخالف، ثم نعرض الأدلة والواقع، إلى أين تنحاز الأدلة. قولك لم تقنعني لا يجدي نافع، لابد أن تقول لا، هذه الوقائع تطابق مذهبي، يلزم عن مذهبي في إنكار هذه النبوة أن يكون التاريخ موافقا لما جاء فيها، أن تكون طبائع القرآن موافقة لما جاء فيها، أن تكون تفاصيل القرآن وطبائع القرآن وطبائع السيرة موافقة لمذهبي في التفسير المادي التآمري للظاهرة المحمدية. هذا هو أمر مهم جدا، لن تسمح لك بالفرار، وبالتالي الكتاب كله مبني على هذه الصورة، لابد أن تواجه نفسك. أما أنني والله لم أقتنع، هذه أصبحت يعني حجة يعلق عليها كثير من الناس، يعني كسلهم أو هروبهم من النقاش الجدي. أنت تحمل صورة كونية وفهم للعالم، يجب أن يكون متناسقا حتى يصح. ومن وجوب تناسقه ومن وجوب تناسقه أن يكون فهمك لهذه النبوة متناسقا إذا رفضتها. لابد أن يكون القرآن مختلقا، لابد أن يكون النبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه وحاشاه متآمرا، لابد أن يكون الصحابة يعني لم يفهموا يعني قد فاتهم العلم بأن هذه نبوة مفترات، لابد أن يكون حديث القرآن في القضايا العلمية والتاريخية والتشريعية والأخلاقية أن يكون يعني أثرا عن البيئة تجذيئا. أنت إنسان غير المسلم عليه أن يجذر القرآن في بيئته، أن يؤرخن القرآن، أن يكون القرآن ابن بيئته. وأنا علي أن أثبت أن القرآن ليس ابن بيئته. يكفيني أن أثبت أن القرآن ليس ابن بيئة الجزيرة العربية في القرن السابع حتى أثبت ربانية هذا الكتاب. طيب، من كيف أثبت هذا الأمر؟ ذكرت في الكتاب مسألة مهمة جدا، وهي أننا لابد أن ننسلخ من واقعنا الانسلاخ، لابد أن ننسلخ من واقعنا في القرن الخامس عشر الهجري، وأن نعيش زمن النبوة في ثقافة عصر النبوة، في ثقافة عصر النبوة. ثقافة عصر النبوة هي إما ثقافة أهل مكة الوثنيين، وهي ثقافة رديئة جاهلية يعني غاية في السطحية والخرافية، أو ثقافة أهل الكتاب. ليست عندك ثقافة أخرى في منطقة الحجاز، ثقافة أهل الكتاب. عامة الناس أو لا تكاد تجد يعني أحد يقول إن القرآن وإن النبوة المحمدية هي أثر للبيئة الجاهلية الوثنية، ما فيش حد. كل تقريبا المستشرقين يقولون إما إن القرآن هو نتاج لثقافة يهودية، وهذا عامة جماهير المستشرقين خاصة بعد كتاب أبراهام جايجر ماذا أخذ محمد صلى الله عليه وسلم من اليهودية، وقلة قليلة تقول أن هناك أثر نصراني، وهناك من يجمع بين الاثنين يعني. لكن عامتهم يقولون القرآن والنبوة المحمدية أثر عن ثقافة يهودية، وهذا مشهور منتشر له. الكتاب مبني على هذه الصورة، وهي النظر في هذه النبوة الخاتمة من خلال مقارنتها مع ثقافة العصر، الثقافة الكتابية. وبالتالي هنا ندخل في هل كان الكتاب المقدس معربا زمن البعثة النبوية، وهناك تفصيل في هذا الباب. نقارن بين مسائل كثيرة في أحكام القرآن وعقائد القرآن وتقريرات القرآن، نقارنها بما جاء في الكتاب المقدس. هل هي القرآن من الممكن أن يكون أثر عن ذاك الزمان، أم القرآن جاء متعاليا على الزمان مؤثرا فيه تأثيرا إيجابيا مقررا حقائق كلية وتفصيلية قطعية؟ هذا ما ستجده في هذا الكتاب. فيه طبع الكتاب، أقول نقطة، هذه نقطة أعتقد أنها مهمة أيضا. والكتاب يسعى إلى أن يساهم في تصويب مسار الجدل الديني مع في هذا العصر. من أهم أدلة ربانية القرآن في كتاب الله الإعجاز البلاغي، ثم مطابقة ما جاء من أخبار أهل الكتاب. مطابقة القرآن لما جاء في أخبار أهل الكتاب، هذا واحد من أعظم أدلة ربانية القرآن. وهذا أمر كان يعلمه أهل مكة، وكان يعلمه أهل الكتاب، وكان يعلمه عامة علماء المسلمين في القرون الأولى. ولذلك تجد كثير حتى في التفسير العلماء المفسرون كانوا يتحرجون من أن يكون القرآن مخالفا للكتاب المقدس في بعض المواضع، فيتأولون مثلا أن آزر ليس اسما لوالد إبراهيم عليه السلام، لأن في التوراة جاء أن اسمه تارح، فقالوا لا، آزر هو اسمه صنم، وتأولوا الأمر رغم صريح النص القرآني أن آزر هو اسمه والد إبراهيم عليه السلام، لأن الثقافة الكتابية كانت لها هيبة، وكان لها يعني السلطان في تلك البيئة، لأنها تتحدث عن الزمن القديم ولا يوجد منافس لها في ذاك العصر. ثم من أدلة ربانية القرآن أن القرآن جاء مهيمنا ومصلحا ومفسرا ومصوبا لما جاء من أخطاء في الكتاب المقدس في عقائد الكنيسة. هذه المسائل تجد لها تفصيلا علميا موثقا في الكتاب، مع توثيقها إما بالنص من الكتاب المقدس أو بأقوال النقاد. من المسائل الأخرى التي أريد أن أنبه عليها في الكتاب، ولعلي أشوقكم إلى قراءة الكتاب. الكتاب يرد على الربوبيين في أوله، لأن الربوبي ديست يخالف الثيست الذي هو يؤمن بوجود إله أرسل وحيا. ديست يقول لا الإله، لا الربوبي يقول الإله لم يرسل وحيا، وإنما الوحي الحقيقي هو العقل، كما كان في عصر الأنوار مع رموزه فولتير وجون جاك روسو ومونتسكيو وغير ذلك من المفكرين الفرنسيين والبريطانيين أساسا، الذين تحدثوا عن عصر العقل، عن عصر العقل، وكما هو كتاب توماس بين أحد الآباء المؤسسين لأمريكا، كتابه عصر العقل The Age of Reason. الكتاب يرد على الربوبيين هنا، يقول لا نحن بحاجة للنبوة، ويرد على مسألة استدلاله بمشكلة الشر لإنكار وجود الرب، وهناك تفصيل في هذه المسألة والاحتجاج عليهم بقضية العقل، لأنهم إن لم يسلموا بكمال الرب لإرسال النبوة فيلزمهم الشك في كمال الرب، فإذا شكوا في كمال الرب لازمهم الشك في العقل، لأنه إذا لم يكن إله كاملا لا ضمان أن عقولنا هي عقول تصيب الحقيقة. تفصيل الأمر في الكتاب، لكن الأمر التفصيل الأكبر في الكتاب هو المقارنة بين دلائل النبوة ودلائل صدق النصرانية، دلائل النبوة ودلائل صدق النصرانية. طبعا الكتاب موجه لعامة المسلمين، فلم يقصد منه أن تكون مقارنة مباشرة تفصيلية في كل أمر، لكن أردت أن أغتنم الفرصة يعني وأبث بعض المسائل. فتقريبا كل فصل في دلائل النبوة فيه في آخره حديث عن النصرانية. إذا تحدثنا عن مثلا الإعجاز الغيبي في القرآن، تحدث عن أخطاء الغيب، الخبر الغيبي في الكتاب المقدس، إذا تحدثنا عن العلم في القرآن، العلم في الكتاب المقدس، التاريخ في القرآن، التاريخ في الكتاب المقدس، الألوهية في القرآن، الألوهية في الكتاب المقدس، النبوة في القرآن، النبوة في الكتاب المقدس، غير حتى الإعجاز البلاغي، هناك الإعجاز البلاغي في القرآن وهناك ما يتعلق بالبلاغة في الكتاب المقدس. وطبعا الأمر كل مختصر لكنه مفصل في عناصر أعتقد أنها تفي بالغرض، ويعني أرجو أن هذا يفيد في باب الدعوة. في آخر كل فصل تقريبا، وفي آخر كل فصل هناك إحالة إلى مراجع التوسع، هناك تلخيص للفصول، الكتاب ضخم شوية 600 صفحة، وهناك أيضا إحالة إلى المراجع، المراجع التي تتوسع في كل فصل حتى يعني تحيط بمادة الموضوع بصورة أكبر. نعم هناك عناصر أخرى، نعم سأحاول الآن، نعم أكتفي بهذا الحديث وأنظر إن شاء الله في الأسئلة، أسئلة الإخوة إن شاء الله، إذا كان هناك أسئلة سأبدأ أقرأ الآن الأسئلة إن شاء الله. طيب أسكت الشبكة يا هان. نعم في أمر الشبكة في مصر هذا يعني من المعضلات والله. هناك سؤال عن أبرز آثار الإسلامية في الهكادة اليهودية، والفحيك السؤال خارج موضوع النبوة، أرجو أن تكون الأسئلة داخل موضوع النبوة، لكن إذا كان تحدثوا عن الجانب التشريعي وجانب القصصي، يعني الجانب التشريعي تجده في، لا أقول في الهكادة، تجده في كتاب مشنا توراة لموسى بن ميمون، هناك تأثير واضح للتشريع الإسلامي. بالنسبة للقصص هناك في فرقة الدرابي العازر تأثر كبير في قضية قصة يوسف عليه السلام، في سفر في ترجوم ستيل الثاني تأثر بقصة القرآن فيما يتعلق بقصة سليمان عليه السلام، فهناك عدد من القصص كان التأثير الإسلامي واضح فيها في هذا الباب. نعم رأيي في الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي قضية فيها تفصيل مبدأ، وهناك حديث في الكتاب في هذا الباب عن قضية الإعجاز العلمي. أعتقد أن هناك فريق ينكر يتكلف وفريق يثبت يتكلف، والحق هناك أصل إعادة تعريف، نحن نحتاج أن نعيد تعريف مسألة ما هو الإعجاز العلمي في القرآن. أولا كلمة إعجاز ليست مذكورة في القرآن، ليست من الخبر النبوي، يعني من مصطلحات العلماء، والإصطلاح القرآني هي الآية، الأمر أن يكون آية لإثبات أن يكون آية لإثبات النبوة. فهذا هو الاصطلاح الأساسي. يعني الأساس إحنا ندخل في قضايا اصطلاحية. هل القرآن تحدى بالخبر العلمي؟ القرآن لم يتحدى بالخبر العلمي، إذن ليس هو إعجاز. إذا خرج أن يكون إعجازا إذن ليس هو حجة. لا، دعونا مع الآية. الآية العلمية في القرآن، هل هناك آيات علمية في القرآن بمعنى الحجج، براهين علمية على ربانية القرآن؟ إذا سميناها نحن إعجاز علمي تسامحا، سنقول هذا الأمر يحتاج إلى إعادة تعريف. القول إن الإعجاز العلمي أو الآية العلمية هي ما كان خبرا علميا لم يعلم زمن النبوة وجاء خبره في القرآن ثم علمنا به نحن اليوم، هذا أعتقد أنه تضييق لواسع. ما ارتضيته في الكتاب، الإعجاز العلمي أو الآية العلمية هي الخبر العلمي الذي لم يعلم زمن النبوة أو كان معلوما زمن النبوة لكن في غير البيئة العربية، أو علم في البيئة العربية لكن كان قول أقلية قليلة جدا من الناس فانتصر القرآن لقول الأقلية. لماذا هذا التوسع؟ لأن نبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه لم يرسل ولم يكن همه أن يناقش القضايا العلمية في تلك البيئة، وما كان انحيازه لأخبار علمية معينة سينصر دعوته. ناس ما كانت تهتم بهذه القضايا، ما كان هذا الأمر لينصر دعوته. فأن ينحاز رغم غياب حاجة مصلحية براغماتية زمن النبوة، أن ينحاز القرآن إلى قول الأقلية أو ينحاز إلى قول لم يعرف في الجزيرة العربية أو ينحاز إلى قول لم يعرف إلا بعد البعثة النبوية، هذا يعتبر إعجاز علمي. من أمثلة ذلك مثلا كروية الأرض، ولا ندخل في هذا الجدل العجيب جدا الذي أراه هذه الأيام حول تصحيح الأرض، يعني هذا أمر خارج موضوع نقاش تماما. قضية كروية الأرض هي قول الصحابة وقول التابعين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم غير ذلك من العلماء. هذه المسألة كانت معلومة في العصر في زمن اليونانية. عند اليونان كان كثير من كبار المفكرين يقولون إن الأرض مكورة، ثم بعد ذلك عندما ظهرت النصرانية قام تقريبا النصارى بالقضاء على هذه النظرية، وتحدث يوحنا الذهبي فم في إنكارها، وتحدث لما بحثت في أقوال آباء الكنيسة في هذه المسألة وجدت أن عامتهم يقولون إن الأرض مسطحة، ووجدت أن الذين يعني كان عندهم انفتاح قالوا نحن لا نريد أن نحسم هذه المسألة. لم يوجد تقريبا إنسان مدافع بصورة شرسة على هذا القول، والتلمود وبقية كتب اليهود كانت صريحة في تصحيح الأرض. فأن يأتي القرآن فينحاز في ظاهر آياته إلى كروية الأرض، تكوير الليل على النهار وتكوير النهار على الليل، وهو الذي فهمه الفهم الذي فهمه الصحابة وغيرهم من أهل العلم، هذا في رأيي هو إعجاز أو آية علمية، لأن القرآن جاء بقول مخالف لثقافة العصر رغم أن هذا القول كان مشهور زمان. طيب ما هو الجانب المصلحي؟ ما هو الجانب المصلحي للنبي الإسلام أن يأتي بهذا القول هنا ليدل على نبوته؟ لا يوجد أي مصلحة. يعني إذا أردت أن تقول هي الصدفة أو كذا لابد أن يكون هناك دافع، يعني لا يوجد دافع. فهذا أنا أنظر إلى قضية الإعجاز العلمي من هذه الزاوية. أقول باختصار، دع القرآن يتحدث، دع القرآن يتحدث، لا تقول القرآن ليس في إعجاز علمي ولا تقول القرآن كله إعجاز علمي. إذا جاء الخبر داخل تعريفنا لإعجاز العلمي أنه يدخل داخل إعجاز علمي فهو إعجاز علمي، إذا جاء الخبر أنه لا يدخل داخل إعجاز علمي لا يدخل داخل إعجاز علمي. يعني مثلا أن السماء من دخان لا سبيل أبدا لمن ينكر الإعجاز العلمي تماما أن يزعم أن الناس في زمن النبوة كانوا يقولون إن أصل السماء والكون من دخان، لا سبيل لذلك. لماذا؟ لأننا كما قلنا نحن نحاكم القرآن إلى ثقافة عصري، ثقافة عصري وقد بينت ذلك في الكتاب، ثقافة العصر كانت تقول إن أصل الكون من ماء، وذاك صريح ما جاء في العهد الجديد وهو من أقوال آباء الكنيسة وهو ظاهر ما جاء في بداية سفر التكوين في الكتاب المقدس. فالقرآن جاء في عصر يقول إن أصل الكون ماء، فقال لا، جاء بقول مخالف تماما وهو أن أصل الكون دخان. الدخان هو أثر عن ماذا؟ تدخل لسان العرب، الدخان هو أثر عن نار. طيب العلماء يقولون اليوم في القرن 21 والقرن 20 إن أصل الكون كرة نارية أولى انفجرت بدرجة حرارية عالية جدا وتوسع الكون بذلك، وإن يعني النشأة الأولى كان فيها كان يعني شكل الكون على الدخان، على صورة الدخان. فلا سبيل لأي يقال إن زمن الصحابة كانوا يعلمون قضية الدخان هذه. فهذه مسألة دعوا القرآن يتحدث، هذا مذهبي في هذا الموضوع باختصار. ما هو الرأي في الذين يتأولون حتى يوافق القرآن وثقافة العصر؟ التكلف في التفسير موجود في التفسير العلمي والتفسير البلاغي والتفسير التاريخي والتفسير الصوفي والتفسير الإشاري والتفسير الباطني، كل أنواع التفسير التي تعرفونها فيها تكلف، فيها يعني في عند الممارسة نقول عند التأصيل، عند التأصيل نقول مثلا التفسير بالأثر، التفسير اللغوي، كلنا نقبل التفسير اللغوي، لكن حتى في التفسير اللغوي هناك تكلفات. فما هو عند الذين يفسرون بالعلم هو نفس ما عند الذين يفسرون باللغة، أنها هناك طائفة منهم تتكلف لتسقط معاني على النص ليست فيه. هذا هو مذهبي في هذا الباب يعني. نعم، هناك أسئلة أخرى، هناك أسئلة كثيرة مرت، فلا أنا هذه أول تجربة عندي مع عالم البث المباشر. حياكم الله الأخت، أرجو أن تكون الأسئلة في موضوع النبوة رجاء يعني. الأحرف السبعة والقراءة العشر، هذا باب وهذا باب، تجد تفصيله في كتابي هاندك فور ذا وورد أوف جاد، حتى ندخل في تفصيل. القراءة العشر لا علاقة لها بالأحرف السبع، لكن هو تفصيلها في الكتاب، تفصيلها في الكتاب. قضية طبعا المخطوطات الآن، مخطوطات القرآن ومحاولات الاستدلال بها على طعن في حفظ القرآن، هذه من عجائب العصر، لأن المخطوطات لن تكون حجة ضد الحفظ الشفهي يعني. ما هي المصادر التاريخية التي أشارت إلى نبوت إلى 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 اسم إلى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في التاريخ إلى دعوته؟ ذكرت ذلك كتاب الإسلام كيف نظر إليه من غيره، أظن الإسلام أنسينا باي أبرز أو شيء هايلند. ولو لو لو تدخل لو تقرأ الفصل الخاص بتوثيق السيرة في كتاب برهين النبوة، أعتقد هذا فصل من الفصول التي أعتز بها في الحقيقة يعني، الكتاب الخاص بحفظ السيرة، الفصل الخاص بحفظ السيرة، أدعو إلى قراءته قراءة جادة. قضية الذين يعني قارنت في هذا الفصل بين الحفظ المنهج الإسلامي العظيم جدا والرائع جدا والمبهر جدا لعلماء الحديث. طبعا هناك منهج للسيرة عند أهل السيرة، وممكن يقرأ تقرأ السيرة قراءة على بعين المحدثين. عند النظر في دلائل النبوة أنا أرى أن لابد أن تقرأ على منهج المحدثين وليس على منهج أهل التفسير. هناك مقارنة بين نعم أظن سيحفظ الحوار، هناك مقارنة بين منهج المحدثين ومنهج المستشرقين، وذكرت طعن هذه المستشرقة صاحبة كتاب هاكريزم باتيشا كرون. قارنت بين دعوة باتيشا كرون عندما تعرض في حفظ القرآن إلى حفظ السيرة وما قرره علماء السيرة، وقارنت بين المنهجين. وأعتقد أن كل عاقل يقرأ هذا الفصل، طبعا أنا لم آتي بأشياء من اختراعي يعني، أنا نقلت منهج المحدثين وأصولهم. عندما تقارن بين هذا وهذا ستكتشف أنك لست بحاجة أن تدخل في هذه التفاصيل، وهل هناك ذكر لاسم النبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه ولدعوته، لن تجد سبيل لذلك، لن تجد حاجة تماما. هناك منهج عبقري ومنهج مفترى قائم على الحدس والذوق والإسقاطات النفسية والضغط الأيديولوجي الذي يحرك هؤلاء المستشرقين. وعلى كل حال الإخوة في موقع الإخوة في موقع Islamic Awareness لهم Islamic Awareness .org لهم مقالات كثيرة في الوثائق التاريخية التي جاء فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم في من الوثائق التي تعود إلى القرن الهجري الأول. فهذه القضية مسلمة وأرى أن لا تنحاز وأن لا تنجرف إلى هذا الطريق. هم يريدون سحبكم إلى هذا الباب ليضطروكم إلى المضائق. لا لا، أردوهم إلى الأصل، قل لهم لا تعالوا نناقش المنهج الإسلامي في التوثيق. ودعاوى المستشرقين ما دشت وانس برو ولا في يروج لها هذه الأيام جورج بوتين وهذا ابن وراق الذي يعني يجمع كل قول ساقط وينشره في كتبه الرديئة، يعني ردوهم إلى الأصل وقارنوا بين منهج المحدثين، دعوكم من الطعن في السنة والطعن في البخاري ومسلم، هؤلاء أهل فرق. انظروا إلى التأصيل، تأصيل المحدثين شيء في غاية الروعة، لم يأتي المستشرقون بشيء يعني حتى شبيه لهذا الأمر. طيب هل يمكن تبسيط الكلام؟ والله أضعته هو يبدو بسيط، يعني على كل حال ما أقوله كله يعني مذكور في الكتاب، فتفصيل الأمر في الكتاب، فأنا أحاول تلخيص المسألة. هل بوذا كان نبي؟ لا يوجد، أنا كان لي بحث قديم لكن لا يوجد دليل على، إذا لم يكن عندنا دليل على أن أي شخص لم يأتي النص به على أنه نبي، لا يجوز لنا أن نجزم بذلك. نقول نحن لا نعلم عنه نبوة، لكن النبوة غير مندفعة عن السابقين، إن صحت لهم معجزة كما قال الإمام ابن حزم، فإن صحت لهم معجزة لكن انقطعت الأسانيد، فنقول نحن لا نعلم لهم نبوة، ويبقى الأمر يعني على هذه الصورة حتى يأتي خلاف ذلك، لكن لا نقطع بأن الأسماء القديمة زردشت، لا نقطع أنه ليس بنبي، لا نقطع بذلك. هناك من يستدل على بتطابق أخبار أهل الكتاب مع القرآن، في الحقيقة هذا من دعنا نستعمل العبارة اللطيفة، يعني هذا من بساطة تفكيرهم، لأنهم كما قلت إخواني لم ينسلخوا من ثقافة العصر. اليوم مطابقة القرآن لأخبار أهل الكتاب حجة ضد القرآن. قبل 4 قرون بس أو 7 قرون وشيء كان هذا أكبر برهان على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ثقافة العصر الأول كانت كل الناس تعرف، كل الناس كانت أن تعلم أن الوصول إلى أخبار أهل الكتاب أمر محال إلا عند من درسه بدراسة متعمقة. يعني عندما تقرأ في أخبار الصحابة وأخبار التابعين، تقرأ في أخبار الصحابة وأخبار التابعين والتفسير بدأت التفسير الأولى، سوف ترى أن هؤلاء المفسرين كانوا يجهلون أخبار أهل الكتاب، كانوا يجهلون أخبار أهل الكتاب. ففي عصر ازدهار الثقافة وهناك أهل كتاب يعيشون بين المسلمين، وإن أردت أن تسألك تستسأل أهل كتابك، حتى في ذلك العصر كان العلم وأخبار أهل الكتاب ضعيف جدا. اليوم نفسه الذين يقولون إن القرآن قد اقتبس من أخبار أهل الكتاب، ستكتشف أنهم هم أنفسهم لم يقرأوا هذه الكتب، لأن هناك كاتب فلاني قال القرآن أخذ من سفر الكتاب، الفلان الفلاني قال القرآن أخذ، فيأتون بالأخبار المتفرقة ويجمعونها، لكن الشخص نفسه لم يقرأ هذه الأسفار المقدسة نفسه، لأن أخبار واسعة جدا، التلمود على المدرسات على الترجمات على الأبوكريفة على كتب أباء الكنيسة على حتى تفسير راشي، حتى التفاسير الكتابية جعلوها يعني تفسير بعض القرآن، يعني عندما ذكر مسألة معينة قالوا إن هذه المسألة قديمة يعني، ونبي الإسلام أخذها من المصدر الذي أخذ منه راشد. فهذه المصادر الكثيرة من المحال الإنسان يطلع عليها، مصادر واسعة للغاية، وهناك مصادر كثيرة من هذه المصادر التي ذكروها كتبت بعد الإسلام. الكتاب هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود النصارى؟ هناك نسخة تنتظر هذه الأيام إن شاء الله عن مركز رواسخ في الكويت، هناك نسخة على النت، لكن هذه النسخة مهذبة وهي أول نسخة مطبوعة ستكون. ناقشت فيها مسألة، فيها إضافة هنا، مسألة هناك إنجيل اسمه إنجيل الطفولة العربي. إنجيل الطفولة العربي فيها أخبار كثيرة موافقة للقرآن، فقال أهل الكتاب موسوعة الكاثوليكية على غيرها من المراجع، أظن حتى ويكيبيديا أيضا، تقول إن القرآن قد أخذ من هذا الإنجيل. طيب هذا الإنجيل له نسختين فقط، نسخة تعود لتقريبا القرن الثاني عشر، ونسخة أخرى لا نعلم متى كتبت. فعامة المستشرقين يقولون هي قبل، أو عامة المنصرين يقولون إن هذه النسخة قد وجدت قبل الإسلام. وطبعا إنجيل عربي يقتبس من القرآن، قصة سهلة هنا، لا نحتاج إلى لغة لاتينية أو سريانية. في هذه النسخة الجديدة هناك إضافة، النسخة القديمة الأولى، النسخة الثانية أظن القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، النسخة الأولى بفضل الله اكتشفناها في مكتبة بريطانية موجودة، وهناك صورة من المخطوطة وهناك رقم المخطوطة في المكتبة، جئنا بها فإذا هي مخطوطة متأخرة بصورة كبيرة جدا عن البحث النبوي، تعود ربما القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، وحسم الأمر الآن مخطوطتيا. أنا ناقشت المسألة هناك سابقا من ناحية النصوص، الآن جئنا بالمخطوطة وحسم الأمر. فكما قلت يعني مسألتين، المسألة الأولى هي أن أخبار أهل الكتاب كانت لا تتاح إلا للمتخصصين أو للأحبار والرهبان، والنقطة الثانية أن هناك مراجع كثيرة ينسب إليها القرآن ليس كتبت بعد البعثة النبوية. كيف نستدل بالكتاب المقدس لإثبات النبوة مع العلم أن الكتاب المقدس محرف؟ هذا المسألة فيها تفصيل، إذا عندما تقرأين إن شاء الله الكتاب ستكون واضح. نحن لم نتخذ الكتاب المقدس معيار هنا لنقول إن الكتاب المقدس يدل على الإسلام حق بهذه الصورة التبسيطية، لا، نحن نقول هناك مسألتين، الكتاب المقدس محرف لكن فيه من أخبار أهل الكتاب، هذه الأخبار الموجودة فيه لم يكن أبدا متاحا لأهل القرن السابع ميلادي من العرب سكان مكة أن يطلعوا عليها، لأنها تحتاج دراسة عميقة للكتاب المقدس. وقدمت نموذج هنا، هي قضية متعلقة بخبر الغيب، عندك إما القرآن، عندك مسألتين، أو هذا ما يسمى ببرهان الخلف. برهان الخلف أن تثبت صحة مذهبك بفساد مذهب الذي يخالفك. مخالفك يقول إن القرآن قد نقل من الكتاب المقدس، هذه الأخبار التي في القرآن لا يمكن أن تكون من الوحي، فيقول هي من النبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه قد اطلع على الكتاب المقدس فجاء بهذه الأخبار. أنا بمجرد أن أثبت أن النبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه لم يطلع على الكتاب المقدس ولم يكن له أستاذ يعلمه الكتاب المقدس، فأثبت مذهبي وهو أن النبي الإسلام صلوات ربي وسلامه عليه قد أخذ هذا الخبر من الوحي وهو موجود في الكتاب المقدس. هذه فيما يتعلق بالتشابه، سبيل العلم بهذه القصص. الأمر الثاني، أنا أثبت صحة القرآن من الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس القرآن جاء مصوبا لأخطاء الكتاب المقدس، وستجد هذا الأمر تفصيلا في الفصل الخاص بالإعجاز التاريخي والعلمي وهو الأخلاقي أيضا وغير ذلك. فتصويب الأخطاء، تصحيح الأخطاء أيضا، لأن ثقافة العصر كانت ثقافة كتابية، ثقافة توراتية، فالقرآن جاء فأصلح هذه الأخطاء، فهذا سبيل لبيان ربية القرآن. إذا أردتم كلام تفصيلي، هناك فصل أعتقد أنه مهم يعني خاص بمقارنة قصة يوسف عليه السلام في القرآن وقصة يوسف عليه السلام في الكتاب المقدس، في الكتاب المقدس في التوراة. إذا قارنت سفر الخروج، سفر التكوين، إذا قارنت بين هاتين القصتين، وأنا قارنت النص العربي القرآني بالنص العبري التوراتي، إذا قارنت بين هاتين القصتين في ضوء معارف العصر، في ضوء بناء القصصي، صعب جدا للإنسان المخلص ألا ينتهي إلى ربانية القرآن. وقارن تقريبا 50 وجه في تفاصيل القصتين، يعني إذا افترضت أن النبي الإسلام كان يختلق كل هذه القصص وينزوي ويقرأ القصص بتفصيلها ثم يأتي بقصة جديدة مرة واحدة، القصة درست مرة واحدة بهذا الإعجاز البلاغي، بهذه الدقة التاريخية، بهذا التناسق، بهذا تصحيح الأخطاء في الكتاب المقدس، بمطابقة الكتاب المقدس بتفاصيله، صعب جدا، تحتاج إلى أن تتكلف تكلف شديد جدا لتثبت أن القرآن ليس من عند الله إذا قرأت هذا الفصل يعني. فهذا هو تفصيل هذه المسألة. ما هي الأمم التي كانت في عصر النبوة؟ لا يعنينا الأمم، الذي يعنينا في الحقيقة أساسا هو ما هي الثقافة التي كانت متاحة في الجزيرة العربية، الثقافة التي كانت متاحة في الحجاز، هذا ما يعنينا، إما ثقافة الوثنيين أو ثقافة اليهود والنصارى. في مكة لم يكن هناك لا يهود ولا نصارى، كان فقط الوثنيون، ومع ذلك نقارن مع ثقافة الوثنيين وثقافة أهل الكتاب، وكما قلت لا تقريبا لا يوجد أحد يجعل للوثنيين يعني السلطان في النص القرآني. من ذكروا ذلك ذكروا قضية يعني غاية بسيطة جدا، يعني لا تمثل شيء من مجموع الشبهات التي يعني يزعم بها أن القرآن مأخوذ من ثقافة العصر. يعني ثقافة العصر أساسا هي في قول المستشرقين هي الثقافة اليهودية، فإذا نقضنا قول المصدرية اليهودية أثبت ربانية القرآن من خلال كما قلت برهان الخلف، أن تبطل قول مخالفك فلا يبقى إلا قولك يصح في هذا الباب. دافنشي كود، ما هو الرأي في دافنشي كود؟ دافنشي كود صاحبه جاهل بالكتاب المقدس، صاحب ثقافة شعبوية رديئة جدا، ما قاله في الكتاب المقدس أخطاء في أخطاء متراكمة، والرواية لا تساوي فلسا في باب البحث العلمي، ورد عليه عدد من الكتاب منهم بارت إيرمان. فهناك في الغرب معروف أن هناك جرأة في الحديث في الأديان، رغم أن الثقافة الشعبية الدينية يعني بين البساطة والسذاجة والانحراف في فهم حقائق التاريخ، يعني حتى في استعمال المصطلحات يعني لا يميز بين سكرولز والكوديسز، لا يعرف قضية مذهب آريوس على الحقيقة، لا الكتاب يعني لا قيمة له تاريخيا، هو مجرد رواية يعني تشويقية، يعني وهو بارع في الخبر التشويقي. ما الداعي القرآن نزل بلسان عربي، فما الداعي لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم أن يفسره؟ والله هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم كل القرآن أم لا؟ هذه قضية خلافية. فيما أعرفه شيخ الإسلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فسر كامل القرآن، وربما عامة المفاهمة علماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفسر عامة القرآن، وهذا شخصي الذي أميل إليه، فليس هناك إلزام أن تقول لماذا فسره كله. ومع ذلك حتى لو فسره كله فهذا من باب إحكام المعنى، يعني ممكن أنا أعطيك معنى يعني أتيك بمسألة معينة، وأخشى أن وهذه قضية من الوحي التي ترتب عليها جزاء وعقاب وكذا، فأخشى عليك أن تنحرف عن معنى الحق، فأوضح لك هذا من باب مزيد البيان، وأيضا من باب التطبيق. قد يكون هناك أيضا مسألة، هناك القرآن عامة يأتي بالأصول ولا يدخل في التفصيل، والقرآن إذا دخل في التفصيل فدخوله في التفصيل تقريبا لا يكاد يدل إلا على أن هذه المسألة لها قيمة استثنائية في الإسلام. يعني مثلا تفصيل القرآن في قضية الحجاب، هذا أمر يدل على قيمة الحجاب في الإسلام أو الخمار. عامة الإسلام يأتي بالقواعد العامة، والتفصيل عامة يكون في السنة. أرجو الاهتمام بالكتب الرد على المستشرقين. والله قضية المستشرقين هذه قضية واسعة جدا، الذين يعني هناك طائفة قليلة اليوم من المستشرقين لكن عندها صخب، الصخب استغلال الإعلام الغربي لهذه الطائفة. يعني كتاب لوكسمبورغ، كريستوف لوكسمبورغ، كتابه على القراءة السنين للقرآن، هذا كتاب لا يساوي فلسة، يعني في القيمة العلمية لا يساوي فلسة، كتاب ساقط علميا، يعني كتاب يقول لك أنا سأحذف الحركات وأحذف حروف الإعجام وبعد ذلك يعني إيش تلاعب بالناس كما أشاء، هذا كلام لا قيمة له، وتفسيره السرياني يعني غريب جدا. هذا كتاب لم يأخذ صيت في الغرب إلا لسبب واحد فقط، وهو أن الإعلام الغربي اكتشف أن المؤلف يقول إن الحور في القرآن لا تدل على النساء الجميلات، وإنما تدل على العنب، بمعنى العنب، فبدأوا يضحكون من الذين يفجرون أنفسهم لينالوا النساء في الجنة، فقالوا لا هم سيحظون، القرآن يعيدهم بالعنب، واستغل هذا الأمر، فكان هذا الأمر السبب في انتشار الكتاب. ثم بدأ بعد ذلك الاهتمام بمدارس وانسبرو، وهذه الطائفة قيمة العلمية لكتبها ضعيفة للغاية، لكن كما قلت سابقا وأقول الشبهة لا تقاس بقيمتها، وأنت ما تقاس بانتشارها، لا يقال هناك شبهة غبية وشبهة ذكية، شبهات كلها غبية، لكن إذا انتشر الشبهة فوجب الرد، فإذا يعني استفحل الأمر أكثر فيكون واجب البيان يعني قائما في هذا الباب. يا أخواني الذين يسألون على قضية نسخة PDF رفقا بمراكز البحث العلمي رفقا بهم، يعني إذا كان الكتاب سيطبع اليوم ورقيا وينزل PDF مباشرة يعني سنقوم بالقضاء على مراكز الكاتب لن يتضرر في هذا الأمر، يعني الذي سيتضرر هو مركز البحث، وعندنا بعض مراكز البحث يعني تقريبا توقفت عن النشر بسبب يعني ما ينفق في الترجمة الكتب الكبيرة والمهمة جدا، ثم تنزع على PDF، ويعني يكون مع طبعا مأساة الجنيه المصري الآن، ومصر دائما هي طبعا السوق الأكبر للكتاب للمعرفة. فرفقا بإخوانكم في مراكز البحث، يعني أين تباع؟ بالنسبة للإخوة في المملكة، الكتب مركز تكوين، لو تدخل على صفحة مركز تكوين على تويتر سوف تجد يعني موضوع مثبت هناك فيه أسماء المكتبات في المناطق المختلفة، محافظات مختلفة، أين تباع كتب مركز تكوين يعني. فتدخل فقط على تويتر مركز تكوين. كيف نرد على من يقول إن استدلالنا بالروايات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصح؟ نحن لا نستدل بها لأننا نريدها أن تكون صحيحة، نستدل بها لأنها قائمة على منهج إثبات علمي. من أراد أن يشكك في هذا المنهج فيأتي بطريقة علمية، علمية ليست ذوقية، طريقة علمية تدل على أن السيرة لم تحفظ. هذا الأمر من شكك في هذا الأمر تعطيه فصل خاص بحفظ السيرة النبوية. هناك فصل اسمه حفظ السيرة النبوية أو حفظ السيرة في كتاب برهين النبوة، يوضح المنهج الإسلامي ويوضح المنهج الاستشراقي. القضية ليست أني لم أقتنع، نحن نتحدث عن ذوقك، يعني نتحدث عن منهج علمي. عندما ترفض توثيق السيرة لابد أن ترفضه بدليل علمي وأن يكون عندك بديل. أما هذا لا يعجبني، أنا لا أسأل عن ذوق الإنسان في الألوان التي تعجبه والمذاقات التي تعجبه، أنا أتحدث عن مسألة تاريخية. في باب التاريخ لابد يكون عندك منهج بديل، منهج علمي منضبط، ليس منهج ذوقي، ليس هو المنهج الذي يصادر على المطلوب، بمعنى أنه يبدأ من تكذيب النبوة ثم يحاول تفسير السيرة بعد ذلك. لا، أريد منهج علمي أطبقه على كل شيء. من أعظم أوجه التوثيق الإسلامي عند المحدثين أنه لا توجد فيه قاعدة واحدة لا نطبقها نحن في حياتنا. عبقريتهم أنه أن أوضح هذه القواعد، أما نحن في حياتنا نطبق جميع هذه القواعد في علمنا بالأخبار. فإذا كان عندك منهج بديل هات منهج بديل، أما تقول لي أنا لا يعجبني فنحن لا نسأل عن مسائل ذوقية يعني. بالنسبة للقراءة في هذا الباب، تحية للإخوة في المغرب، تكرر السلام من الإخوة في المغرب. والمغرب بلد، هناك الفرق بين المغرب والجزائر في الحقيقة. الجزائر كنز لم يكتشف بعد للأسف الشديد، يعني البلد فيها كنوز كبيرة جدا، لا أدري الأسباب، لكن نار تحت رماد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينثر الرماد حتى تظهر هذه النار المشرقة في الجزائر، فيها طاقات وفيها همم عالية للغاية. الإخوة في المغرب هناك علم وهناك علماء وهناك طاقات فكرية عالية جدا، عالية للغاية، خاصة أنها تتميز بالاستفادة الواعية من المعرفة الثقافة الفرنكفونية، لا تكاد تجدها في البيئات الأخرى. لكن أهل المغرب الإسلامي دائما آفتهم أنهم يشرقون من الغرب، كما قال ابن حزم، يعني هناك ضعف في التعريف بالعلماء. يعني من النوادر الغريبة الآن أن الشيخ الكملي مثلا حفظه الله قد بدأ له انتشار في العالم الإسلامي، وفي يعني هذا حالة استثنائية، لكن عامة علماء المغرب لا يحسنون الترويج لأنفسهم ولا يحسن تلاميذهم الترويج لهم. بالنسبة للتوزيع يا إخواني، أنا لا أعرف شيئا عن التوزيع، أنا كل ما أعرفه هو ما يصلكم، وأحيانا أسأل الإخوة، لكن أقرب طريق ضمن الإخوة للإخوة، الأخ يسأل من الأردن، أقرب طريق هو لمعارض الكتاب، هي أقرب سبيل يعني. والإخوة أخبروني أن النيل والفرات توزع، وموقع ذو جملون هذا الموقع في الحقيقة، الإخوة في مركز تكوين بارك الله فيهم يعني صنعوا معروف كبير، يعني نسأل الله أن يبارك فيهم ويجزيهم خيرا، هم تحملوا عبء إرسال الكتب إلى المشترين. فالمبلغ الذي تدفعه لمبلغ لموقع جملون إن كان يصح نطق الكلمة يعني هو يتضمن عنوان الكتاب يتضمن الكتاب والنشر. فمن أراد أن يحصل على نسخة مخفضة ربما ثمن مخفض عن طريق هذا الموقع موقع جملون. بالنسبة لتونس والله لا أعرف. الأخ أنس الرحموني صاحب دار النشر هو الذي كان باع عدد من كتبي لا أدري إن كانت قد طلب الكتب من مركز تكوين أم لا، فلا علم لي بهذا الأمر. ما هو ما معنى أريسيين في 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 الحديث؟ عندي فيديو كامل خاص بهذا الأمر. معنى أريس بمعنى فلاح، وهذا هو المعنى في اللغة العربية والمعنى في اللغة الآرامية أريس، وهذا قول عامة المفسرين. في الكويت في الكويت نفس القصة، أنا لا أعلم في الحقيقة يعني، لكن ستقول إن شاء الله يعني مبدئيا عندي زيارة للكويت ربما بعد شهرين أو 3 أشهر إن شاء الله. طيب أنا نريد أن ننهي اللقاء، سأخذ آخر سؤال الآن. نعم موقع جمل يرسل إلى كل مكان، يعني أحسن طريقة هي موقع جمل لإرسال لاشتراء الكتب يعني. الرياض ممكن لا لا يعني أنا الآن أعمل على كتاب براهين وجود الله، فلا لا يسعفني الوقت حتى أكون حاضر في معرض الرياض، فلا زلت أعمل على الكتاب، لكن لعلي تكون لي زيارة يعني لعل والله أعلم يعني تكون زيارة بعد زيارة الكويت مباشرة إن شاء الله. طيب سؤال عن عدنان إبراهيم. والله أنا عندي تعليق، أنا عدنان إبراهيم تحاشيته طويلا ولكن اضطررت أني أرد عليه، وهذا آخر سؤال يعني لسبب ناحية عملية بحتة. تحولت محاضراته إلى كلامه في الإلحاد عامة جيد مع أخطاء فيما تحدث، بعض أخطاء التي فيما تحدث فيه يعني سواء في تطور وغير ذلك. لا أطعن في حماس الرجل، لا أطعن في حماس الرجل للإسلام، لكن عمليا أكبر بوابة للإلحاد هي الطعن في السنة، هذا أمر معلوم يعني. عمليا أنا أحدثكم عمليا ولا أتحدث عن قضية اجتهادية، تقريبا كل الذين أعرفهم من يعملون في الملف الإلحادي سواء في مصر أو في المملكة أو في غير ذلك، تقريبا كلهم يقولون عامة الذين يأتوننا من الشباب الذي ألحد تكون آخر محطة لهم الدكتور عدنان إبراهيم، هدانا الله وإياه. الطعن إضعاف التشكيك في السنة والطعن في الصحابة والإصرار في كل محاضرة تقريبا، الآن لعله توقف لعله الآن حاله أحسن يعني، تقريبا كان في تقريبا في كل محاضرة يبدأ بسلخ الشيوخ وتحقير الشيوخ والشيوخ الجهلة والأغبياء، والله يخلف علينا فيهم، وهؤلاء الذين لا يعرفون شيء، وهؤلاء أصحاب البطون، عندما تهدم هيبة السنة حفظ الدين وتهدم هيبة المشايخ وأهل العلم. أنا لا أقول بعصمة المشايخ وأهل العلم، لكن المشايخ هم واسطة علمية، كلنا نستفيد، كلنا نستعمل، لأنه لا يوجد إنسان متخصص في كل شيء في العلوم الشرعية، كلنا نستفيد من غيرنا في أبواب معينة. إذا أنا جئت فسفهت أمام الشاب اليوم الذي ينبهر بجوجل، الآن جوجل يعطيه معلومة سريعة فيرى نفسه كبير أمام الشيوخ، تسقط المرجعية العلمية وتسقط هيبة السنة، فيجد الإنسان نفسه في العراء. ثم تقدم سلسلة طويلة على الداروينية تكاد تقدس فيها داروين وتبث فيها شبهات تحت عنوان أنا أعرض مذهب المخالف، ثم تبقى سنة أو سنتين فلا ترد بعد أن نثرت شبهاتك، مشكلة كبيرة جدا. هذا ليس من منهج أهل العلم تماما. أهل العلم كانوا يتحاشون يعني، كانوا عندما يتعاملون مع شبهات كانوا يفيضون في الرد. انظر ابن القيم مثلا عندما يرد من 10-20 وجه، لأنه وظيفة الداعي هي بيان الحق وليس استعراض العلمي. أنني أعرض سلسلة طويلة يعني أنخل فيها عقائد الناس وأحقر فيها الذين يقولون بالخرس ويعني ودافع فيها عن هذه المذهب الدارويني، ثم بعد والسلسلة فيها أخطاء علمية فاحشة يعني. ثم بعد ذلك يعني أنا أقول أنا ليس عندي وقت حتى أرد، صعب جدا صعب جدا يعني. الحال الآن لعله سبحان الله، لعله هو يعني حاله الآن يسير إلى أحسن إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياه. القضية ليست شماتة ولا إنسان لا يفرح أبدا أن يجد هذا النوع من الخطاب على الساحة. فهذا رأيي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل والفتن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعذروني طبعا لا أستطيع أن أجيب على كامل الأسئلة، اللقاء لابد أن يكون محصورا، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يوفقكم وأن يبارك في برنامج صناعة محاور، حتى يكون جدار صد لدفاع عن هذا الدين أمام موجة الشبهات، وأن يخرج من هذه البرامج علماء كبار ينصرون الدين ويقيمون الملة ويدفعون عن هذا الدين تأويل المبطلين والفاسدين الذين يحرفون حقائقه، وأن يشرق على أيديكم فجر الإسلام من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.